إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الروم، فهذا هو المجلس الأول فيها، وكما اعتدنا أيها الإخوة أن نذكر خمسة أمور. الأمر الأول اسم السورة، فهي سورة الروم لما ذكر فيها في الآية الثانية قوله تعالى: غلبت الروم. وسيأتي التعريف بالروم في كلام ابن كثير رحمه الله، وأنهم من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني أولاد عم إسرائيل، إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، إسرائيل يعقوب عليه السلام. فهؤلاء يعني هم وبنو إسرائيل أولاد عم، ويقال لهم أيضا بنو الأصفر. بنو الأصفر لصفرة في بشرتهم، وكانوا على دين اليونان، كانوا على دين الفلاسفة. ثم صاروا على دين عيسى عليه السلام، ثم حرفوا دين عيسى عليه السلام إلى النصرانية، فهؤلاء الروم. وهم مهما كانوا فهم على شيء من الدين، فيؤمنون بالله وإن كانوا يشركون، ويؤمنون بالجنة والنار، ويؤمنون بالأنبياء وإن كانوا لا يؤمنون بهم كلهم. المهم أنهم أهل كتاب. فهؤلاء أقرب إلى المسلمين من المجوس ومن المشركين. وسيأتي زيادة في بالتعريف بهم في كلام ابن كثير رحمه الله. المهم سميت السورة سورة الروم لأجل هذا، لأجل ما ذكر الله تبارك وتعالى فيها: غلبت الروم. الأمر الثاني موضوعها، عندما تتأمل يا عبد البر في موضوع هذه السورة فستراه في ماذا؟ تراه في التوحيد وأدلته، وترى فيها الدعوة إلى الاجتماع على التوحيد، وترى فيها الحذر من الدنيا لأن هذا يضر بالتوحيد، وترى فيها التحذير من المعاصي لأنها تنقص من التوحيد، وترى فيها الصبر. وإيش هذا كله يا عبد البر؟ هذا كله أسباب النصر. فإذا سورة الروم هي سورة النصر وأسبابه، مثل سورة الأنفال. مر علينا قبل ذلك أن سورة الأنفال هي سورة النصر وأسبابه، فكذلك هذه السورة، فهذه السورة سورة النصر. وأيضا يعني بينها وبين سورة العنكبوت مناسبة. سورة العنكبوت كانت في ماذا؟ كانت في الابتلاء. ففي هذه السورة سورة الروم النصر لمن صبر على الابتلاء. الذي يصبر على الابتلاء ينصره الله عز وجل. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فمن صبر على الابتلاء المذكور في سورة العنكبوت ينصره الله تبارك وتعالى كما ذكر في سورة الروم. طيب، الأمر الثالث المناسبة بين الاسم والموضوع. الاسم ماذا؟ الروم. والموضوع النصر وأسبابه. المناسبة واضحة، لأن الله تبارك وتعالى نصر الروم بعد هزيمتهم، والسورة سورة النصر. الله تبارك وتعالى نصر الروم بعد هزيمتهم، بعد استضعافهم. وكذلك الله تبارك وتعالى سينصر المسلمين بعد استضعافهم. النقطة الرابعة، هل ثبت في سورة الروم فضل خاص؟ هل جاء حديث فيه فضل هذه السورة على الخصوص؟ الجواب لا، فلم يثبت في فضلها شيء خاص، إلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر مرة بسورة الإيش؟ بسورة الروم. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. طيب، النقطة الخامسة المناسبة بين السورتين، بين سورة العنكبوت وسورة الروم، قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وأن سورة العنكبوت هي سورة الابتلاء، ومن صبر حال الابتلاء نصره الله تبارك وتعالى. وأما الذي يستعجل فهو الجاني على نفسه، كما قال سلفنا: لو أن الناس إذا ابتلوا اتقوا الله تبارك وتعالى لأوشك أن ينصرهم. إذا جاءت فتنة، أي فتنة من أي نوع، لو أن الناس يتقون الله تبارك وتعالى ويصبروا فإن الله تبارك وتعالى ينصرهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كما في هذه السورة. هذه السورة صح، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا في الآية 47. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا في الآية 47. طيب، هذه المناسبة بين السورتين عموما، يعني بين موضوع هذا وموضوع هذا. طيب، المناسبة بين السورتين من حيث المواضع، هذا شيء معروف واضح جدا في يعني سور القرآن. تجد مثلا في سورة البقرة وسورة آل عمران تجد آيات متشابهة في الموضوع، النساء والمائدة، الأنعام والأعراف، وهكذا. سورة مثلا عما يتساءلون والنازعات، والنازعات وعبسة، تجد في النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى، في عبسة فإذا جاءت ليش الصاخة، وهكذا. فهذا أيضا، فالمناسبة بين الصور يعني نوعين. النوع الأول المناسبة بين الصورتين من حيث الموضوع، والمناسبة بين الصورتين من حيث المواضع، الموضوع والمواضع. هذا جيد، من حيث الموضوع ومن حيث المواضع. فمن المواضع مثلا في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، تحذير من الدنيا. في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهنا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وفي سورة الروم: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. في سورة العنكبوت، وهذا أهم موضع في سورة العنكبوت: ضرب الله المثل للشرك، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وفي سورة الروم: ضرب الله عز وجل المثل أيضا للشرك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. طيب، أيضا من المواضع: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وفي سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وإيش وأقيموا الصلاة. في سورة العنكبوت أيضا: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر له. وكذلك في سورة الروم: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهكذا. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، الحروف التي تفتتح بها السور، المراد بذلك بيان إعجاز القرآن، وأنه مكون من هذه الحروف التي ينطق بها العرب، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثله. ألف لام ميم كم سورة يا عبد البر؟ ها؟ خمسة، البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان السيد، ست صور تبدأ بألف لام ميم. غلبت الروم، من غلبها؟ ها؟ فارس، فرس. فإنه في هذا الزمن كان هناك مملكتان قويتان تناوئ إحداهما الأخرى، الفرس مجوس عبدة النار مشركون، والروم أهل كتاب. فسلط الله عز وجل الفرس على الروم فغلبوهم، وما سلطهم عليهم إلا بذنوبهم كما هي سنة الله تبارك وتعالى. غلبت الروم في أدنى الأرض. يعني في أدنى الأرض؟ الخطاب للعرب. في أدنى الأرض يعني في أقرب أرض الروم من بلاد العرب، فلو بلاد العرب لا حدود شمالية، فالروم غلبوا في أرضهم التي هي أقرب إلى بلاد العرب، أو في أدنى الأرض غلبوا في أرض العرب التي هي متاخمة لأرض الروم، كما ذكر المفسرون أن هذا كان في أذرعات، يعني في بلاد الشام، فإما هذا وإما هذا. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهذا فيه تنبيه، كأن الله تبارك وتعالى يقول أن هذا الانتصار وهذه الهزيمة قريبة منكم فاعتبروا. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم يعني ايش؟ ها؟ غالبين ولا مغلوبين؟ ها؟ مغلوبين. فهذا مصدر اللي هو الغلب مضاف الى الايش؟ الى المفعول، يعني الى المغلوب. وهم من بعد غلبهم، يعني يمكن ان تقول غلبي، يعني كوني أنا إيش؟ أنا غالب، وغلبي كوني أنا إيش؟ مغلوب. فهذا المصدر يصلح أن يضاف للفاعل وأن يضاف للمفعول، فالإضافة هنا إلى المفعول بعد غلبهم، يعني بعد كونهم مغلوبين سيغلبون. فهم غلبوا أولا وسيغلبون آخرا، وهذا من أنباء الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذا ماذا قال الزجاج الذي ننصح يعني بالقراءة في تفسيره عند الشوكاني رحمه الله في صفحة 305 مجلد الرابع؟ قال الزجاج: وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله، لأنه إنباء بما سيكون، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني أن المدة الزمنية بين كونهم مغلوبين وكونهم سيغلبون بضع سنين، والبضع عند العرب ما بين الثلاث إلى الإيش؟ إلى التسع، يعني في خلال هذه المدة. ولذلك كما سيذكر ابن كثير رحمه الله أن الفرس لما غلبت الروم المشركون فرحوا، لأن المشركين أقرب إلى الإيش؟ إلى الفرس، ففرحوا بانتصار الفرس، وحزن المؤمنون لهزيمة الروم لأنهم أقرب إليهم أهل الكتاب. فلما نزلت هذه الآيات جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين، الصورة مكية طبعا، وقال لهم أن الروم ستنتصر. قالوا له متى؟ فأعطاهم أجلا 5 سنين وتراهنوا، فهذا من الرهان والمخاطرة التي تجوز. المراهنة إذا كانت لها غرض صحيح وفيها رفع شأن الإسلام فتجوز. يعني مثلا إذا وجد في قرية معينة ما في حد بيحفظ القرآن، فجاء شابان وتراهنا على حفظ سورة معينة، وأن الذي يحفظ قبل الآخر الآخر يعطيه كذا وكذا، هذا مما يجوز في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الصور، وتجد هذا مقررا في كتاب الفروسية لابن القيم رحمه الله، أنه بيّن أن الرهان والمخاطرة إذا كان لها غرض صحيح فتجوز من أحد الإيش؟ من أحد الطرفين، من أحد الطرفين أو من كليهما. طبعا جوازها من طرف آخر، طرف ثالث، هذه جائزة بالإجماع. فراهنهم أبو بكر على 5 سنين، فجاءت 5 سنين ولم تنتصر الإيش؟ الروم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل مددت لهم في المدة؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 9. ثم بعد ذلك انتصرت الروم وفرح المؤمنون بهذا النصر في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. كيف يا عبد البر حرف جر من بعدين نقول قبل؟ حرف الجر بيجر، فكيف هذا؟ نقول الظرف اللي هو قبل وبعد إذا قطع عن الإضافة فإنه يبنى على الضم. أصل الكلام إيش؟ من قبل ذلك ومن بعد ذلك، من قبل، من قبل ذلك. فلما حذف المضاف إليه اللي هو ذلك فيبنى الظرف على الإيش؟ على الضم، من قبل ومن بعد. طيب من قبل إيش ومن بعد إيش؟ من قبل، من قبل انتصار الروم ومن بعد انتصار الروم. فلله تبارك وتعالى الأمر في جميع الزمان، من قبل انتصار الروم ومن بعد انتصارهم. ويومئذ، يومئذ يعني إيش؟ يعني يوم تنتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله. شوف مع أن بنصر الله متعلقة بالآية قبلها ومع ذلك هذه نهاية آية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآيات ولا أبلغ من إيش؟ فويل للمصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية، فويل للمصلين، هذه رأس آية، يعني ما يلزم أنك تصل، لكن لا يجوز أن إيش؟ أن تنهي القراءة على فويل للمصلين. يجوز أن تقف عليها مع نية الإيش المواصلة والاستمرار. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فالسورة سورة النصر، بنصر الله ينصر من يشاء، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن أجل هذا قلنا إيش أن السورة سورة النصر وأسبابه. ينصر من يشاء، ينصر من يشاء بعدل وبحكمة وبأسباب، وهو العزيز الرحيم. شو مناسبة الختم بهذين الاسمين الكريمين؟ وهو العزيز واضح، العزيز الغالب، لأنه قال ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب، والله غالب على أمره، إن الله بالغ أمره. طيب الرحيم، الرحيم من رحمته أنه إيش؟ أنه يمهل، أنه يمهل الطرف الآخر حتى يتوب، فإذا ما تاب يسلط عليه الطرف الذي شاء الله نصره. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلط عليهم المؤمنون من أول مرة، بل شوف كم 13 سنة في مكة وبعد الهجرة للمدينة. فلما لم ينجع فيهم الإنذار سلط الله تبارك وتعالى عليهم المؤمنين، إلى أن سلطهم عليهم في فتح مكة فكسروهم. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، إيش إعراب وعد؟ منصوب على الإيش؟ على المصدر، والمصدر يعمل عمل الإيش؟ عمل الفعل. وعد الله يعني وعد الله، الله عز وجل وعد، فبدل الفعل جاء بالمصدر، لأن المصدر أبلغ، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب، هي بمعنى فاضربوا، فاضربوا الرقاب، وإنما جاء بالمصدر مبالغة. وعد الله، وعد الله اللي هو إيش هنا؟ أين هو؟ أين هو يا عبد البر وعد الله في الآيات المتقدمة؟ إيش الآية؟ لا، وهذا مترتب على هذا، سيغلبوا، نعم هذا الوعد، سيغلبوا، هذا وعد الله تبارك وتعالى بأن الروم ستغلب، هذا الوعد، نعم، ويترتب عليه فرح المؤمنين، نعم. وعد الله لا يخلف الله وعده، سبحان الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، أسماء ربهم وصفاته وأفعاله وأخباره وأحكامه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أطلق إيش؟ عدم العلم ليعم كل ما يدخل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون عن ربهم، لا يعلمون عن الآخرة، لا يعلمون حقيقة الإنسان، وإنما ذكر سبحانه أن علمهم لا يتجاوز الدنيا، ثم الدنيا علمهم بالدنيا يعني علم الظاهر فقط، لا يعلمون حقيقتها. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلا يؤمنون إلا بالإيش؟ إلا بالمحسوس. ومن أجل هذا كثر فيهم الإلحاد، حتى في أهل الكتاب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة اللي هي ايش يا عبد البر انت مشغول عني ليش، وهم عن الآخرة التي في سورة العنكبوت، ها، وإن الدار الآخرة لهي الإيش؟ لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، وهم عن الآخرة هم غافلون. الشيخ السعدي رحمة الله عليه رحمة واسعة وقف طويلا عند هذا الجزء من الآية أو عند هذه الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فقال المجلد الرابع صفحة 75، قال: وهؤلاء الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبها، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فينظرون إلى الأسباب ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده، أي أن هؤلاء لا يعولون إلا على الأسباب. وللأسف صار هذا فاشيا في المسلمين، ربطوا الأمور فقط بإيش؟ بأسبابها، وجزموا أن السبب إذا وجد فلا بد أن توجد النتيجة، ونسوا أن هذا متوقف على إيش؟ على مشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ويلزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدت أسباب وجوده، ويتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئا. مثلا وجدوا عبد البر مشغول بكتب العلم، وقال: ما بروح هذه المدارس، أنا بجيب الكتب هذه وبقعد في المسجد وأتعلم هذا العلم. فيقولوا إيش؟ يقول: هذا من وين يأكل؟ قال: يتيقنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئا. طيب، ومريم عليه السلام من أين كانت تأكل؟ نعم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال الشيخ: فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها. قال: وهم عن الآخرة هم غافلون، قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإرادتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها، ولا النار تخافها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها ويزعجها، وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. قال: من العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب، كما سيتنحسها البصر. يقول: قد بلغ علم أحدهم بدنياه أن يضع الدرهم على إيش؟ على إصبعه فيخبرك بوزنه وهو لا يحسن يصلي. قال: وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا، وأعجبوا بعقولهم، ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه. شوف كيف التوحيد، ما قال للشيخ عما قدروا عليه، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دقيقا حتى يكون من الموحدين الخلص. قال: عما أقدرهم الله عليه، فنظروا إليهم نظر الآخرين بعين الاحتقار والازدراء، قالوا عنهم إيش؟ دول تخلفة. وهم مع ذلك يقول الشيخ أبلد الناس في أمر دينهم، وأشدهم غفلة عن آخرتهم، وأقلهم معرفة بالعواقب. أي والله حتى في الأمور الدنيوية يصنع الشيء ولا يدري عاقبته. قال قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون، وفي ضلالهم يعمهون، وفي باطلهم يترددون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال الشيخ وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة. سبحان الله، الإسلام ما منع أن الإنسان يعني يبحث في الأرض ويكتشف ويخترع، لكن الإيمان لا يكلفه شيئا. قال ولكنها يعني هذه الأمور لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. هذا ما قاله الشيخ عند هذا الموضع. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما ولاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، واضطر هرقل ملك الروم أو ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل. شوف الفرس أخذوا الروم من بلاد الشام إلى أن حاصروهم في القسطنطينية وطال الحصار حتى تغلب هرقل بمكيدة واستطاع أن يعني يغلب الفرس كما سيأتي. قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى غلبت الروم، قال غلبت وغلبت، هذا ابن عباس قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. هذا هو الرهان. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، يعني لم تظهر الروم على فارس. فذكر ذلك أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلتها إلى دون 10؟ قال سعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس البضع ما دون 10، ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى قوله وهو العزيز الرحيم. فهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة صفحة 232، وانظر أيضا تحت الضعيفة 3354، وهذا أيضا رواه الترمذي والنسائي. قال ورواه ابن أبي حاتم بإسناده قال سفيان فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر. وهذا سيأتي يعني متى غلبت الروم فارس، بعضهم قال يوم بدر وبعضهم قال عام الحديبية. عام الحديبية. قال حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن عبد الله وهو ابن مسعود قال خمس قد مضينا، خمس من الآيات يعني الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، واللزام فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، والبطشة يوم نبطش البطشة الكبرى، والقمر وانشق القمر، والروم. الروم اللي هو ايش؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن مسعود. فإذا بالنسبة لي أثر ابن عباس صحيح، أثر ابن مسعود في إسناده ابن وكيع، وابن وكيع ضعيف لكن يشهد له أثر ابن عباس. قال كان فارس ظاهر على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتابهم أقرب إلى دينهم. فلما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يقول، تأملوا كيف قالوا هذا، قلنا صاحبك يقول، لا صاحبه لا يقول، هذا كلام الله عز وجل. فتأملوا لأنهم كانوا يقولون إيش؟ كانوا يقولون إن هذا إلا قول البشر. قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين. قال صدق. قالوا هل لك إلى أن نقامرك؟ المقامرة المخاطرة والرهان. فبايعوه على أربع قلائص من الإبل إلى سبع سنين، فمضت السبع ولم يكن شيء، ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بضع سنين عندكم؟ قالوا دون العشر. قال اذهب فزايدهم، يعني زايدهم في الرهان والأربعة، يعني زود على أربعة وازدت سنتين في الأجل. قال فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس. ففرح المؤمنون بذلك وأنزل الله تعالى الآيات إلى قوله وعد الله لا يخلف الله وعد. حديث آخر وهو عن البراء لكن هذا ضعيف وفيه ألفاظ منكرة، لأن فيه يا أبا عبد الله فيه من؟ فيه مؤمل ابن إسماعيل وهذا ضعيف، فمن أجل هذا لا نذكره. عندك مثلا قالوا هل لك في العود؟ قالوا لأبي بكر هل لك في العود؟ تعود إلى المخاطرة، فإن العود أحمد. وأيضا فيه فلم تمض تلك السنين، صواب أن يقال تلك السنون. فالمهم أن هذا يعني ضعيف. قال حديث آخر وهو ما رواه الترمذي بإسناده عن نيار بن مكرم، هذا تحت الضعيفة 3354، وهو يصلح في المتابعات والشواهد. عن نيار بن مكرم الأسلمي لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليه لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل الكتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم. الآيات. فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. قال: وذلك قبل تحريم الرهان. طبعا نحن قلنا أن هذا يصلح المتابعات والشواهد، وذلك قبل تحريم الرهان. يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن يكون هذا من الرهان الجائز. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين. فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 6 سنين. قال: لأن الله قال في بضع سنين. قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير، لأن الله عز وجل أخبر بهذا ووقع كما أخبر. فإذا الآن يعني هذه الأخبار ثابتة عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن نيار بن مكرم، وأيضا عن البراء مع ضعفه. قال ابن كثير: وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم. فإذا هذا يعني كله ثابت. قال: ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسيره إلى عكرمة. وطبعا هو كما قال ابن كثير أن هذا سياق غريب، من أغرب السياقات وفيه أشياء منكرة، فمن أجل هذا إيش؟ من أجل هذا لا نذكره. ولذا قال في آخره ماذا؟ فهذا سياق غريب وبناء عجيب. نعم. قال: ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة. قال: فقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. وأما الروم فهم من سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 7 ويقال لها المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها وفيها محاريب إلى جهة الشمال. فكان الروم على دينهم، يعني على دين اليونان، اليونان اللي من سلالة يافث بن نوح، إلى مبعث المسيح بنحو من 300 سنة. أي أن الروم مكثوا على دين اليونان 300 سنة. فلما بعث المسيح وكان من ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال له قيصر، فقيصر هذا ملك الايش؟ ملك الروم. فكان اول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين، وامه مريم الهيلانية من ارض حراء، كانت قد تنصرت قبله فدعته الى دينها، وكان قبل ذلك فيلسوفا، فتابع امه قسطنطين تابع إيش؟ تابع أمه. يقال تقية، يعني أنه يعني عمل لها حساب يعني، واجتمعت به النصارى في قسطنطين هذا، وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن آريوس. آريوس هذا كان من المتمسكين بما كان عليه عيسى عليه السلام. فالمهم أنهم نظروا واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا. اختلفوا كلهم، فوجد أكبر عدد اتفق كم؟ 318. قال خلاص نتبنى هذا الدين. قال إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة، عقيدة النصارى المخالفة لآريوس، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة. يسمون عقيدة النصارى الأمانة الكبيرة. قال الشيخ ابن كثير: وإنما هي الخيانة الحقيرة. ووضعوا له القوانين، يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام، حتى قالوا أن قسطنطين هذا إنما دخل في دين النصارى من أجل أن يفسدهم، فتم له ذلك. وعبد الله بن سبأ اليهودي دخل في دين المسلمين من أجل أن يفسده، لكن الإسلام باق، وإن كانت حصلت بسببه فتن. قال: وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه، وصلوا إلى المشرق واعتادوا عن السبت بالأحد، لأن بني إسرائيل كانوا يعظمون السبت، فهذا لما جاءوا غير دين عيسى عليه السلام جاءوا بالأحد. فالأحد هذا من وين؟ ها؟ هذا من سبب قسطنطين هذا. وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير. تأمل، عبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، يعني الخنزير كان محرما في بني إسرائيل. واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعانين. البواعيث جمع باعوث، وهي عبارة عن صلوات على طريقتهم طبعا مقرونة بالصوم والصدقة عند النصارى، قالوا وهو يشبه الاستسقاء عند المسلمين. هذا بالنسبة للبواعيث. طيب والشعانين؟ الشعانين قالوا هذا الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح الذي يسمونه عيد القيامة، وهو قيام الإيش؟ قيام المسيح، أنه يقوم من، لأنهم يزعمون أنه إيش؟ أنه صلب. قال: وجعلوا له، اللي هم هؤلاء 318 جعلوا لقسطنطين، جعلوا له الباب وهو كبيرهم، هذا أكبر شيء عند النصارى، ثم البتارقة، ثم المطارنة، ثم الأساقفة والقساقسة، ثم الشمامسة، وابتدعوا الرهبانية كما قال سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: وبنى لهم هذا الملك الكنائس والمعابد، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية. يقال إنه بنى في أيامه 12,000 كنيسة، وبنى بيت لحم بثلاثة محاريق، وبنت أمه القمامة، وهؤلاء هم الملكية. فالنصارى كم طائفة؟ ثلاثة: الملكية واليعقوبية والنسطورية. فإذن هؤلاء هم الملكية، يعنون الذين هم على دين الملك. ثم حدثت بعدهم، يعني هذه 318 وضعوا له هذا، وهؤلاء هم الملكية. ثم حدثت بعدهم اليعقوبية، أتباع يعقوب الإسكاف. ثم النسطورية، أصحاب نسطورة، وهم فرق وطوائف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم افترقوا على 72 فرق. والغرض أنهم استمروا على النصرانية، يعني الروم استمروا على النصرانية التي وضعها لهم قسطنطين. كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده، حتى كان آخرهم هرقل. هرقل هذا أعقلهم، وهو الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيش؟ الكتاب. وكان من عقلاء الرجال، ومن أحزم الملوك وأدهاهم، وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا، فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كثيرة. فلما صار ملكا ناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم، وهو سابور ذو الأكتاف. فإذا سابور اللي هو ملك الفرس، وهرقل ملك الروم. وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر، وله رياسة العجم وحماقة الفرس، وكانوا مجوسا يعبدون النار. قال ابن كثير: فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقتلوه. والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده، يعني غزا هرقل، فقهره وكسره وقصره حتى لم يبقى معه سوى مدينة قسطنطينية. الشيخ السعدي يفسر قوله تعالى في أدنى الأرض، يقول إيش؟ أنه حصره في إيش؟ في مكان ضيق. غلبت الروم في أدنى الأرض، هذا الذي ذكره هنا، لكن هذا لم يقل به أحد من المفسرين، وإنما هو رأي للشيخ السعدي. يعني عندما ترجع إلى المفسرين من الصحابة ومن بعدهم في أدنى الأرض كما ذكرنا لكم. فالمهم أن كسرى يعني اضطر هرقل إلى مدينة القسطنطينية، فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه. وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا، ولم يقدر كسرى على فتح البلد، ولا أمكنه ذلك لحصانتها، لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر. فكانت تأتيه الميرة، يعني الطعام والمدد، من هنالك من جهة البحر. فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة، ورأى في نفسه خديعة، فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه. قال له يعني ارجع وأنا سأعطيك مالا. فماذا فعل كسرى؟ طلب منه ذهب وجواهر وأقمشة وجواهر وخدام وأصناف كثيرة. فطوعه قيصر، قال نعم أعطيك، وأوهمه أن عنده جميع ما طلب. يعني قيصر اللي هو هرقل قال لكسرى اللي هو سابور: كل ما طلبته موجود عندي وسأعطيك. واستقل عقله، رأى عقله قليلا لما طلب منه ما طلب. قال ابن كثير: ولو اجتمع هو إياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره. يعني هذا الذي طلبه كسرى لو هم الاثنين اجتمعوا ما بيجيبوا العشر، ومع ذلك هرقل ايش؟ وافقه. وسأل كسرى، يعني هرقل سأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته. ليش؟ ها؟ ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه. قال له أنا هذا الذي أنت طلبته أنا ادخرته في أماكن وسأذهب وآتي به. فأطلق سراحه. فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية جمع أهل ملته وقال إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من جيشي، فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم، وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار، إن شئتم استمررتم على بيعتي وإن شئتم وليتم عليكم غيري. فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا ولو غبت 10 أعوام. شوف كيف الوفاء له. فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط، جريدة يعني متجردا في جيش متوسط، وكسرى مخيم على القسطنطينية ينتظره ليرجع. فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس، فعاث في بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة أولا فأولا، ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي كرسي مملكة كسرى، فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله وأسر نساءه وحريمه وحلق رأس ولده وركبه على حمار وبعث معه من الأساور من قومه في غاية الهوان والذل. الأساورة يعني وحدات من جيوش الفرس. فتأمل في هذه المكيدة. وكتب إلى كسرى يقول هذا ما طلبت فخذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، واشتد حنقه على البلد فاشتد في حصارها. المهم قال وكان ذلك يوما مشهودا عند النصارى، وبقي كسرى وجيوش حائرين لا يدرون ماذا يصنعون. لم يحصلوا على بلاد قيصر وبلادهم قد خربتها الروم، وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم ونساءهم، فكان هذا من غلب الروم فارس، وكان ذلك بعد 9 سنين من غلب الفرس للروم. قال وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرة، هذه في بلاد الشام، على ما ذكره ابن عباس وعكرمة. وقال مجاهد كان ذلك في الجزيرة. نعم، فإما أن تكون في بلاد الروم القريبة من بلاد العرب، أو في بلاد العرب القريبة من بلاد الإيش؟ الروم. قال ثم كان غلب الروم لفارس بعد 9 سنين وهي 9، فإن البضع في كلام العرب ما بين 3 إلى 9، وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما بالإسناد إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة، مناحبة يعني رهاء، فعندك المخاطرة، المراهنة، المناحبة، هذا كل معنى واحد. قال ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين 3 إلى 9. الشيخ الألباني يقول أصل هذا الحديث صحيح، لكن هذا ألا احتطت يا أبا بكر يقول هذا الجزء ضعيف، كما في الضعيفة 3 3 5 4. قال وقوله لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعده، فبني على الضم لما قطع المضاف. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني بنصر الله للروم، أصحاب قيصر ملك الشام على فارس، أصحاب كسرى هم المجوس. وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء كابن عباس وغيره. وقال آخرون بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية. ووجه بعضهم هذا القول. كم بقي؟ طيب، فإذا بنقف عند يعني اختلافهم متى كان هذا النص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.